أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا، أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا توق الهندي، وينضم إلينا مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي للإضاءة حول أبرز المستجدات على الساحة المصرية. صباح الخير محمد.
أهلا، صباح الخير بترا.
بداية، وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود أثار كثير من الجدل أثناء احتجازه مستشفى للأمراض النفسية بعد اتهامات، إذا فينا نقول، من ناشطين حقوقيين للأجهزة الأمنية بإخفائه قسرا والتسبب بوفاته. كيف يتفاعل الرأي العام المصري مع خبر وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، وما صحة هذه الاتهامات؟
انشغل الرأي العام المصري بقضية وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود في مستشفى للأمراض النفسية، شهير جدا، هو مستشفى العباسية. الخلاف كان كبيرا حول أسباب الوفاة، لأنه جهات قضائية وأمنية رسمية قالت إنها تأكدت من عدم وجود أي شبهة جنائية في وفاته، بينما ذهب مدونون محسوبون على المعارضة وعدد من الحقوقيين إلى وجود شبهة جنائية في وفاته، وإن الوفاة سبقها اختفاء قسري. وتناقلت صفحات ومواقع ما أكده شقيق للباحث من رؤيته لآثار إصابة في رأسه، وأصدرت النيابة العامة في مصر بيانا شرحت فيه تفاصيل، وقالت إن المتوفي قام بمحاولة اقتحام شقة في حي الزمالك، ولما تعذر استجوابه تقرر إرساله إلى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لإعداد تقرير عن حالته. حدث ذلك في 6 فبراير الماضي، بينما اخترت النيابة العامة بوفاته بالمستشفى في 5 مارس، وشخصت الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب. ونظرت النيابة العامة الجثمان وتلقت تقارير من مفتش الصحة والمستشفى وتحريات الشرطة، وتأكدت من أنه لا شبهة جنائية في الحادث. واستلم جثمان الباحث 2 من أشقائه، أكد بدورهما عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وكشف عن تصرفات مضطربة للمتوفي خلال الفترة الأخيرة. واستدعت النيابة العامة شقيق آخر للمتوفي قال بوجود شبهة جنائية، ولكنه لم يستجب للاستدعاء، وأشارت إلى أنها تواصل التحقيقات في الواقع بكل شفافية ومصداقية، وأهابت بالكافة إلى عدم الانسياق وراء مروجي الإشاعات. ومن جهتها طالبت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بشمول تحقيقات النيابة لكل ما أثير حول اختفاء هدهود قسريا قبل وفاته. وأعلنت خطاب إن المجلس يتابع كل ما يتردد عن الاختفاء القسري، وإن منظومة الشكاوى بالمجلس تلقت 19 شكوى اختفاء قسري وشكاوى متعلقة بتجاوز مدد الحبس الاحتياطي وإساءة معاملة في فترات الحبس الاحتياطي أو خلال قضاء العقوبة، وتواجه القاهرة انتقادات دولية بسبب حالات الاختفاء القسري، وهي دائما ما ترفض هذه الانتقادات وتعدها من باب المبالغة الوصاية الأكاذيب وتسييس قضايا حقوق الإنسان.
نعم محمد، يعني على صعيد آخر، القاهرة هذه المدينة القادرة على تعزيز التواصل الثقافي وتجسيد القيم الإنسانية للتعايش والتسامح، تم اختيار عاصمة لثقافة بالعالم الإسلامي. كيف تحتفي وتحتفل مصر بهذا الاختيار؟
العاصمة المصرية القاهرة التي مضى على تأسيسها 1053 عاما، تم اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2022، ودشن مسؤولون احتفالا في ساحة المسرح الروماني بسور القاهرة الشمالي في حضور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خالد عبد العال محافظ القاهرة، وسالم ابن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو، وعدد من السفراء والمثقفين والإعلاميين. ولفتت عبد الدايم إلى أن القاهرة اكتسبت طوال تاريخها مسميات عدة، المحروسة، مدينة الألف مأزنة، وقاهرة المعز، وأنها حملت شعلة الحضارة وأنها حاضنة تنوع ثقافي فريد، وأشارت إلى كنوز حية في القاهرة منها الحصون والأسوار والقلاع مثل قلعة صلاح الدين، والمدارس مثل مدرسة الأشرف قايتباي وخان الخليلي ومسجد السلطان حسن ومساجد آل البيت وغيرها. وأكدت أن هذا الاختيار يمثل انطلاقة دولية جديدة للقاهرة في عام 2022، ودعت المصورين الفوتوغرافيين في مصر والدول الأعضاء في منظمة الإسيسكو للمشاركة في دورة استثنائية من مسابقة تراثي وتوجيه الكاميرات إلى ذخائر التراث المعماري في القاهرة وفي الدول الأعضاء في المنظمة. الهيئة القومية للبريد أيضا أصدرت طابعا تذكاريا. مدير منظمة الإسيسكو تحدث وأشاد بتاريخ مدينة الألف مأزنة، وتضمنت الفعاليات معارض وثائقية وكتب وفنون تشكيلية وخط عربي، وتم عرض فيلم تسجيلي وأبريت عن القاهرة، وفرقة الحضرة أيضا للإنشاد الصوفي قدمت عرضا بديعا في المسرح الروماني.
محمد، يعني دعنا نختم هذه الرسالة مع أصداء المسلسلات الرمضانية، تحديدا الدعوة القضائية لوقف عرض مسلسل الكبير أوي، لاعتباره يعني حسب ما قرأت يحمل إساءة واضحة لعمل الممرضات في مصر. خلينا كمان نعرج على اعتزال الممثل توفيق عبد الحميد بعد المسلسل الرمضاني الذي يعرض يوتيرن. ماذا لديك أكثر من تفاصيل؟
الحلقة التي ارتدت فيها الممثلة الشابة رحمة أحمد ثياب ممرضة في ليلة الدخلة لتشجيع زوجها الكبير أوي في ليلة الزفاف أثارت ضجة كبيرة، خصوصا بعد أن احتجت نقابة الممرضات التي اتهمت فريق عمل المسلسل بتشويه مهنة التمريض والإساءة لمهنة الطب، وطالبت النقابة بإيقاف عرض المسلسل. وتقدمت النقيب العام للتمريض في مصر الدكتورة كوثر محمود بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف عرض المسلسل لما اعتبرته إساءة واضحة للممرضة المصرية. ووصفت كوثر الإساءة بأنها إسقاط لعبارات من شأنها التشهير بسمعة الممرضة المصرية، وإن المشهد الذي احتوى الإساءة اللفظية والفعلية وهو ارتداء بطلة العمل زي ممرضة من المفترض أن تثير غرائزه كما جاء في المسلسل، وقالت إنه إسقاط كبير وإيحاء شنيع. ويبدو أن القناة التي تبث المسلسل حصريا حذفت المشهد من منصتها وصفحتها. ومسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد التي حلت مكان دنيا سمير غانم وخطفت الأنظار من أول مشاركة. وما زال مسلسل الاختيار 3 يثير الجدل السياسي بين أنصار الرئيس السيسي والإخوان، والمسلسل يعرض لقطات وثائقية مصورة سرا لأحاديث دارت بين الرئيس السيسي وهو وزير للدفاع وقيادات إخوانية والرئيس مرسي. ويعمل المسلسل على توثيق أيام مهمة من عام حكم الإخوان في مصر، ويعيب عليه الإخوان إنه يصور وجهة نظر أحدية. ومن توابع المسلسلات أيضا إعلان كما ذكرتي إعلان الفنان الكبير توفيق عبد الحميد اعتزاله العمل الفني عقب الانتهاء مباشرة من تصوير مشاهده في مسلسل يعرض حاليا في رمضان اسمه يوتيرن بطولة ريهام حجاج. الإعلام مفاجئ ومثير، هذه أول مرة تحدث، كما إن عبد الحميد كان عاد بهذا المسلسل بعد غياب سنوات، وذهب الظن إلى دور ريهام حجاج في دفع الفنان إلى الاعتزال من خلال مضايقات ما، لكن عبد الحميد بدد الظن بتوضيح أهم جدا من أنه لم تحدث أي مشاكل بينه وبين ريهام حجاج أو أي أحد من فريق العمل، وأنه قرر الاعتزال بسبب حالته الصحي.
نعم، تحدثنا مع مراسلنا من العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي، كل الشكر والامتنان لك محمد لمعاودة استماع كل ما ورد من مراسلينا من بغداد، القاهرة، نيويورك، بيروت والأراضي الفلسطينية. زوروا موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/language/Arabic.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.